بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من درر وعبر من سيرة خير البشر. ووصل اللقاء بكم أيها الإخوة بعد الانتهاء من صلح الحديبية وما فيها من الدروس والعبر. تكلمنا معكم حول جملة وافرة من بنود وآثار هذا الصلح على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة من بعده، وذكرنا لكم أنه هو الفتح المبين الذي عناه الله جل وعلا بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذ قد ذهب جمع من العلماء أن الفتح هذا المراد به فتح مكة، هذا ليس بصحيح، فإن الآية هذه نزلت كما جاءت بذلك الروايات الصحيحة عندما طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من مكة إلى المدينة بعد أن أنعم الله جل وعلا عليه بهذا الصلح. جاءت أيها الإخوة غزوة خيبر كنتيجة حتمية لتراكم الأحداث التي وقعت من اليهود تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أولا ألبوا ضد الأحزاب، أي أنهم ممن كانوا يستشربون العرب وكانوا يستنهضون القبائل لحشد العسكر ولحشد الجنود ولحشد الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، خيبر أيها الإخوة أصبحت ملاذا آمنا لكل اليهود الذين يخرجون من المدينة أو من غيرها فرارا من النبي عليه الصلاة والسلام، فتجمعوا ماذا؟ تجمعوا جميعا في خيبر. وبعض بني قريظة الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى خيبر، فأصبحت خيبر أيها الإخوة تؤرق النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لتجمع اليهود فيها. ثانيا، خيبر أيها الإخوة كانت بلاد نخل وزرع، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يحتاج إلى المؤونة التي تمول ماذا؟ غزواته عليه الصلاة والسلام، وتمول كذلك دولته، فكان الحصول على ثمارها نصر من الله جل وعلا. نبدأ معكم في غزوة خيبر فنقول: بعد دخول رسول الله المدينة وزيادة قوته بها، لحق ثلاثة من ثلاثة زعماء بني النضير وبني قريظة إلى خيبر، وهم سلام ابن أبي الحقيق، وكنانة ابن الربيع، وحيي بن أخطب، والتحقوا بخيبر. ولم يألوا أيها الإخوة في هذه الفترة زرعا للأحقاد ضد المسلمين ومحاولة الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم، وتأليب القبائل التي كانت حول المدينة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لما كان صلح الحديبية فرصة لتهدئة الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، انتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرصة السانحة وتوجه مباشرة إلى خيبر، وقد وعده الله جل وعلا بالمغانم كما قال: ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. تاريخ هذه الغزوة، ذكر ابن إسحاق والإخوة أنها كانت في محرم من السنة السابعة، وذكر الواقدي أنها في ربيع الأول، وذهب ابن سعد أيها الإخوة أنها في جمادة الأولى من السنة السابعة. هنا أيها الإخوة اختلف العلماء في الشهر ما بين محرم وما بين ربيع الأول وما بين جمادة ماذا الأول، ولكن اتفقت أقوالهم على أنها كانت في السنة السابعة. وذهب الإمام مالك أيها الإخوة فيما روي عنه أنها كانت في السنة السادسة، والراجح هو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها كانت في محرم من السنة ماذا؟ السابعة. مسيرة الجيش، سار جيش المسلمين أيها الإخوة بروح معنوية عالية متوجهين إلى حصون خيبر. وهنا ننبه على مسألة مهمة أيها الإخوة، خيبر كانت تختلف عن باقي المناطق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يغزوها أو يرسل السرايا والبعوث إليها. أين المشكلة؟ كانت خيبر أيها الإخوة كانت طبيعتها الجغرافية ووقوعها في منطقة محاطة بالمزارع وبناء اليهود الحصون عليها، فكان كل منطقة بها حصن من الحصون، وهذه الحصون أيضا كانت لها أبواب، وكانت المنطقة أو المدينة تسور بهذه الحصون، فمن الصعوبة ماذا؟ اختراقها. ولذلك عانى الصحابة رضوان الله عليهم في خيبر كثيرا، وكانت بعض الحصون يعني يحاصرونها لمدة أسبوعين ولا ربما قرابة الشهر حتى يفك الحصار عن هذا الحصن أو يخنق من كان فيه، فيضطرون إلى ماذا؟ إلى الاستسلام. وسنذكر لكم أبرز حصون خيبر وأبرز المناطق التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسيرهم للجيش كانوا يكبرون ويهللون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يقول اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا ماذا؟ بصيرا. هنا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم سار بالجيش، وفي الطريق ماذا حال بينهم وبين خيبر؟ غطفان. غطفان أيها الإخوة كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين اليهود ماذا؟ موالاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نزل بساحتهم قبل بزوغ ماذا؟ الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتعرض إلى غطفان، إنما أهملها، مع أن غطفان كانت في ماذا؟ في الطريق. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحة اليهود قبل صلاة الفجر، والعلماء هنا أخذوا فائدة مهمة، وهي مهمة أو أهمية اتخاذ الأسباب في جانب الحرب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل صلاة الفجر بحصون اليهود، فصلى المسلمون الفجر هناك ثم هجموا عليها بعد بزوغ الفجر، وكان اليهود في ذلك الوقت منشغلين أيها الأخوة بالزروع والثمار والخروج إلى الأعمال. فلما رأوا الصحابة فقالوا محمد والخميس، فقال رسول الله الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هرب اليهود أيها الأخوة إلى حصونهم وقلاعهم، وحاولت غطفان نجدة اليهود، إلا أنهم سمعوا حلفا، إلا أنهم خافوا على أموالهم وأهليهم، فظنوا أن المسلمين قد خالفوا الطريق ورجعوا إليها أو رجعوا إلى أموالهم، وحالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دخول ديارهم، لأنهم لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض أصلا عن غطفان، ولم تستطع اليهود أو لم يستطع اليهود أن يستفيدوا من ولاء غطفان لهم. أخذ المسلمون أيها الإخوة يفتحون خيبر حصنا بعد حصن، وأول الحصون سقوط هو حصن ناعم وحصن الصعب بمنطقة النطاط، وهناك حصن كذلك النزار أو أبي النزار في منطقة الشرق وكان في الشمال الشرقي من خيبر، ثم حصن القموس وهو حصن ابن أبي حقيق، وسنتكلم عليها بالتفصيل. واجه المسلمون أيها الإخوة كالعادة مقاومة شهيدة من اليهود، خاصة في حصن ناعم الذي استهدفه أو الذي استشهد فيه محمود بن سلمة الأنصاري، واستغرق فتحه قرابة العشرة أيام. جاءت في بعض الروايات أو جاءت في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في حصن ناعم هذا أعطى الراية أولا لأبي بكر لم يفتح له، ثم أعطى الراية لمن؟ لعمر فلم يفتح له، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على ماذا؟ على يديه. فهنا جاءت الروايات أن الصحابة باتوا يدوكون ليلتهم أيهم ماذا يعطاها، ثم أمر نادى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بعلي فقيل أين هو، فقال يشتكي عن عينيه، فجاء فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل عليه على عينيه فبرئت، ثم أعطاه الراية ثم أوصاه قال انفذ على رسلك حتى تأتي بساحتهم ثم ادعهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وأخبرهم بحق الله جل وعلا فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر ماذا؟ النعم. طبعا نحن في الفوائد والعبر سنقف عند فوائد يعني هذا الحديث العظيم، وهو حديث علي الذي فيه فضيلة علي وفيه بيان أن الإسلام أيها الإخوة قائم على الدعوة إلى الله جل وعلا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دين الإسلام لم يقم على لا على قتال ولا على إراقة دماء ولا على انتهاك للأعراض، إنما قام على ماذا؟ قام على الدعوة إلى الله ثم ادعوهم إلى الإسلام، ما قال قاتلهم ولا اقتلع حصنهم ولا اسب نساءهم وذري، قال ادعوهم إلى الإسلام. وأهمية أن يهتدي على يديك الرجل في الدين، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر ماذا؟ النعم. ثم توجه المسلمون إلى حصن الصعب ابن معاذ، وكان حامل الراية في عند جيش المسلمين الحباب بن المنذر وأبلى بلاء حسن حتى افتتحوا، وبعد ثلاثة أيام توجهوا بعد ذلك إلى قلعة الزبير الذي اجتمعت فيه مجموعة من اليهود أو من فرق حصون اليهود الأخرى، فمنعوا عنهم الماء ثم هزموهم في ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك مالوا إلى باقي الحصون ولم يبق إلا النزر اليسير منها، يعني الحصون السهلة سقطت بقي الأصعب منها، ثم توجهوا إلى حصن منطقة الشق واقتحموه أو حاولوا أن يقتحموه، ثم فأجلوا المقاتل الذي فيه، ثم توجهوا إلى حصن نزار وحاصروهم هناك، ثم اجتمعوا إلى ثلاثة حصون: حصن القموس المنيع، وحصن الوضيح، وحصن السلالم. إذن هي ثلاثة حصون: حصن القموس وحصن الوضيح وحصن السلالم، هذه الحصون التي بقيت، واستجمع جميع اليهود الذين فروا من الحصون الأخرى إلى هذه الثلاثة حصون، حاصرها المسلمون لمدة 14 عاما حتى طلبوا الصلح، وهكذا فتح الله خيبر لنبيه كما جاء في رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة. لما فرغ رسول الله من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك وهم شمال خيبر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف ما مما يخرج من أراضيهم بفدك من زروع وثمار، وهكذا كانت فدك مما أفاء الله جل وعلا على رسوله بغير خيل ولا ركاب كما جاءت بذلك الروايات. قتل من اليهود في المعارك في معارك خيبر الكثير، وسبى المسلمون قيل 93 رجلا، وسبي عدد من النساء والذرار، منهم صفية بن حيي بن أخطب التي اشتراها رسول الله من دحية حيث وقعت في سهمه وأعتقها وجعل عتقها ماذا؟ صداقها. استشهد من المسلمين قرابة 20 رجلا وقد ذكرهم ابن إسحاق. هنا نشير أيها الإخوة إلى قصة الأعرابي وبعض من تضحيات الصحابة والتاريخ أيها الإخوة والسيرة النبوية عطرة وزاخرة بالتضحيات العظيمة والبطولات التي قدمها الصحابة في سبيل نشر هذا الدين وإيصاله كما أمر به رب العالمين. وأن تجد الفرق بين تلك الأجيال التي مضت وبين الأجيال المعاصرة للأسف الشديد في ثباتها وفي تمسكها وفي قوة إيمانها. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة خيبر فهاجر معه إلى خيبر، ثم غنم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شهد الأعرابي بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق مع القوم إلى خيبر. لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر استدعى هذا الأعرابي وأعطاه ماذا؟ سهمه. هنا نظر الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمته لك. فقال على الأعرابي: ما على هذا؟ بايعتك. قال: ولكن بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأرمى بسهم منها هنا فيخرج من ها هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال: إن صدق الله صدقه. ثم تولى هذا الأعرابي، ثم بعد ذلك قاتل في إحدى حصون خيبر فقتل فضرب بسهم منها هنا وخرج من ماذا؟ منها هنا. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال: صدق الله فصدقه. صدق الله ماذا؟ فصدق. فكفنه رسول الله ودفنه بعد ذلك. وأشير كذلك أيها الإخوة إشارة عابرة إلى حادثة في غزوة خيبر، كذلك حصلت حادثة تسميم النبي عليه الصلاة والسلام من امرأة زينب بن حارث، وهي امرأة يقال لها زينب بنت الحارث، وهي امرأة سلام أو سلام بن مشكم. دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة صنعتها، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يجيب ماذا؟ الدعوة. فأكثرت السم في الذراع، وكانت تعلم أنه عليه الصلاة والسلام يحب ماذا؟ الذراع. فلما أكل منها لفظها عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه أن لا يأكلوا منها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشاة قد أخبرتني أنها مسموعة. جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فجيء بها فاعترفت ماذا بفعلها فعفى عنها عليه الصلاة والسلام. وجاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمقتل بشير بن البراء بن معرور وكان ممن أكل معه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقتلت بناء على ماذا؟ قتلها لبشير بن البراء بن معرور من باب الأخذ بالقصاص. وبعض العلماء لا يذكر ماذا؟ لا يذكر ذلك. الشاهد أيها الإخوة في حادثة تسميم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الفوائد والدرر والعبر ما سنشير إليه إن شاء الله. بنود الصلح. صلح الحديبية أيها الإخوة اشتمل على عدة بنود، منها أن الأموال الثابتة دفعها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا فيها، ولهم شطر ما يخرج ماذا منها. ثانيا أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض وما يسمى عند العلماء بالمساقة والمزارعة وغيرها، وهو أن تدفع الأرض إلى من يستصلحها ويقوم على رعايتها بجزء مما يخرج منها، ويكون ذلك بالاتفاق بين العامل ورب ماذا؟ رب العمل. إما أن يدفع العامل يدفع رب المال المال من عنده والعامل يعمل فيها، أو أن رب المال يدفع بالأرض والعامل هو الذي يعمل عليها. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الحديث عن المساقاة والمزارعة ومثلها المضاربة في أبواب البيوع. بقاؤهم بخيبر مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاءوا أخرجوهم ومتى شاءوا ماذا؟ أبقوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم، وقد جاءت الروايات كذلك أن عمر لما كثرت الأحداث أو أبو بكر لما كثرت الأحداث من اليهود واعتدائهم على المسلمين خاصة اليهود خيبر، أجلاهم وأخرجهم بكر إلى تيمياء إلى تيماء وأريحاء، وكما جاءت بذلك رواية مسلم. إفاد مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر من أجل أن يأخذ منهم حصة المسلمين. أما الأموال المنقولة فقد صالحوا على أن الذهب والفضة والسلاح والدروع لهم ما حملت ركائبهم، إلا أنهم لا يكتموا بها ولا يعني يتصرفوا فيها، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. هذه الغزوة كانت النبي صلى الله عليه وسلم له فيها عطايا كما جاءت بذلك الروايات، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من أهل بيعة الرضوان سوى جابر بن عبد الله ومن معه، أعطى لهم منها مثل ما حضر من الغزوة، مع أن جابرا لم يحضر، واختلف العلماء في ذلك، قيل كرامة لهم وقيل أن جابرا ومن كانوا معه معذورين باشتغالهم بأمور أخرى. وأعطى كذلك مهاجرة الحبشة ممن جاءوا، لأن ثبتت الروايات على أن جعفر جاء في ماذا؟ في غزوة خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري بأيهما أفرح، بعودة خيبر بفتح خيبر أم بعودة ماذا؟ جعفر. والعلماء هنا توقفوا عند إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، ما السبب في ذلك؟ فقيل إن السبب والله تعالى أعلم، إما أن هجرتهم هي حابسة لهم في العذر فهم لم يحضروا هذه الهجرة كونهم غير موجودين، فبذلك هم يستحقون، لأن عدم الحضور له مانع، هذا أولا. ثانيا أيها الإخوة، وهذا مهم أشار إليه جمع من العلماء، بسبب كذلك غربتهم ومعاناتهم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كالتطيب لخاطرهم وصدق مقامهم في الإسلام. وجاءت الروايات كذلك على أن قريش بلغها خبر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر فحزنوا لذلك حزنا ماذا؟ شديدة. وجاءت في بعض الروايات كذلك أن جاء منهم من يخبرهم على أن هذا الخبر ليس بصحيح ففرحوا، ثم جاءت الأخبار تؤكد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر وانضمام خيبر إلى حلف ماذا؟ أو إلى ديار المسلمين. الفوائد والدروس والعبر المأخوذة من فتح ماذا؟ خيبر. أولا، أهمية ومكانة خيبر الاقتصادية والسياسية، واعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها كثيرا. وأشير أيها الإخوة، قد أشرت سابقا إلى مكانة خيبر الاقتصادية ومكانتها السياسية، لأن خيبر هي الحصن الوحيد الذي بقي لليهود، فسقوطها ويعني حصول النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعتبر مغنما ماديا لما فيها من الثروات، ويعتبر كذلك مغنما اقتصاديا وعسكريا مهم. لذلك حزنت قريش لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ ماذا؟ خيبر. وضفنا إلى ذلك وقد أشرنا إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع كذلك الملاذ الآمن على اليهود أن يلوذوا به، فلا يستطيعون أن يتجمعوا في مكان فيكونوا مستقبلا قوة ضاربة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه كذلك. الفائدة الثانية، وعد الله جل وعلا بنبيه بالغنائم الكثيرة، وقد تحقق هذا الوعد، ومغانم كثيرة تأخذونها، وكان الله عزيزا ماذا؟ حكيما. الفائدة الثالثة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسباب في غزوة ماذا؟ في غزوة خيبر. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خرج أو دخل عليهم قبيل صلاة الفجر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ماذا؟ الفجر. ثم بعد ذلك غزاهم أو دخل حصونهم وهو في بداية ماذا؟ في بداية أعمالهم. وهذا ما يسمى في علمنا المعاصر أو علم يعني الحديث في العلوم السياسية بالمباغتة. ماذا؟ بالمباغتة، باغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يسمى بعنصر المفاجأة. أنا أتيكم أيها الأخوة بالألفاظ، وحتى أشير إلى مسألة مهمة. نحن لا نحتاج إلى هذه الألفاظ العصرية حقيقة، لكن العصر أصبح له لغة الآن، وهذه اللغة لا تستطيع أيضا أنت أن تهملها. لأنك أنت لما تقرأ في كتب السياسة العسكرية، أو تقرأ في كتب يعني في الصحافة المحلية، أو تقرأ يعني في ما ينشر ويكتب، العلوم أصبح لها لغة معاصرة. فالاستراتيجيات والمنظومات وغيرها من الألفاظ هذه لم تكن موجودة أصلا، لا في كتب السيرة ولا في غيرها، ولا يستخدمونها، لكن تستخدم في ماذا؟ في العصر الحديث، فلا يعول عليها كثيرا ولا تهمل أيضا، ولا تهمل. إدراجها بين الفترة أو الفينة والأخرى يعتبر ماذا؟ يعتبر جيدا لإيصال المعلومة. من الفوائد كذلك صعوبة حصون خيبر على الصحابة، وصعوبة مثل يعني اقتحامها نظرا لقوة ماذا؟ قوة تحصنها وتحصن ماذا؟ أهلها. من الفوائد كذلك فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيه لمسألة مهمة، قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من باب الفائدة، هذا الحديث أورده الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب الدعوة إلى الله، وقد أشار رحمه الله إلى الفوائد والعبر ماذا من حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا. أهمية الدعوة إلى الله والحرص على هداية الناس. يا إخوتي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر ماذا؟ النعم. نحن أيها الإخوة نستسهل في هذا الزمن هذا الأمر، وهو قضية ماذا؟ هداية الناس. يا أخي، الشريط، الكتاب، الرابط، رسائل الواتساب، الابتسامة، الكلمة، الإهداء، الأخلاق، 50 مليون من سبب وسبب من وسائل ماذا؟ الدعوة. لكن من الذي يحرص عليها؟ يعني أنت الآن تذهب إلى مجالس الناس، أحيانا تكون مجالس له يعني دنيوية، وتقذف أنت كلمة، هذه الكلمة تقع في قلب شخص فتكون سببا لماذا؟ لهدايته. أنا توجهي للعلم الشرعي كان سببا كلمة واحدة بس، قال لي في 1493 خليني أقول لكم يا بالميلاد عشان تفهموا شوي، سبب هدايتي للعلم شيء واحد فقط، تعرفون ما هو؟ أعطاني أحد الأشخاص أول ما التزمت، أعطاني كتاب اسمه صور وصفحات من حياة صبر العلماء في طلب العلم. فرجعت أنا إلى المنزل. طبعاً الكتاب كان كبير على مستواي نوعا ما، أنا توني متدين، بس سبحان الله قذف الله في قلبي حب العلم لما قرأت يعني سير العلماء في طلب العلم وكيف وصلوا وبلغوا، فعقدت العزم على أني أطلب العلم. فقط موقف واحد، هو كتاب بس أهدي إليه. فأنت ترى الشخص قد تتغير جميع مجريات حياته بكلمة. الذهبي رحمه الله قيل أن سبب يعني توجهه إلى علم الحديث أن شيخه قال له كلمة، قال أخي خطك يشبه خط المحدثين، فتوجه إلى دراسة ماذا؟ علم ماذا؟ الحديث. البخاري رحمه الله سبب كتابته للصحيح كلمة، أن شيخه قال وكان من وسط تلامذه، قال لو أن ينبري واحد منكم أحد فيجمع لنا ما صح من حديث رسول الله فيجعله كتاب مستقل، قال البخاري فوقع ذلك في قلبي. فما أدري أنتم يعني أنتم نحن جميعا لماذا نستسهل هذه الأمور؟ لماذا نستسهل وسائل الدعوة؟ والآن وسائل الدعوة سهلت أيها الإخوة، ويسر الله جل وعلا أسبابها، لكن المشكلة أن الهمم هي التي ماتت، الهمم هي التي ماتت. وأصبح الواحد منا ربما يذهب إلى بعض أهل الدنيا ينبسط معهم في الأكل والشرب والحديث وكذا، وآخر ما يفكر فيه أن يدعو إلى ربه جل وعلا. هذه أمانة هي في عنقي أنا وفي عنقك أنت وفي عناقكم جميعا، لابد عليكم ماذا؟ لابد علينا أن نؤديها. الله جل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. شاهد حتى لا نطيل عليكم، وضع الشروط أيها الإخوة والبنود الكثيرة من صلح خيبر كان المقصود منها هو ضبط هذا الصلح وأهمية الالتزام ببنوده. أيضا من فوائد هذه القصة تحريم الغلول أيها الإخوة، وأنه سبب بالنار، وقد جاء ذلك في قصة الصحابي عندما قال له الصحابة ورأوه قالوا هو شهود، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيته في بردة في النار غلها أو عباءه. وحديث المشهور الذي النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما شهد الصحابة على رجل بأنه من أهل الجنة، فقال إن الغلة التي غلها أو الشملة التي غلها لتشتعل عليه ماذا؟ نار. أيها الإخوة غلة بسيطة غلها الصحابة اشتعلت، ما بالكم بمن يلهب الملايين والمليارات، بمن يسرق ويغل و يعني يأخذ ما لم ما لا يحل له، كيف سيكون مصيره بين يدي الله؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر اللحوم الحمر الأهلية، هذه من الفوائد. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم البغال، وهذا من الفوائد. نهى رسول الله في خيبر، يعني خيبر تضمنت أحكام شرعية أيضا، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من الفوائد، وهي الفائدة الثانية عشر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضع الحبالة أو الحبلة من السبايا حتى يضع، من الفوائد كذلك وهي الفائدة الرابعة عشر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك جاءت في بعض الروايات عن نكاح المتعة أيضا في خيبر، إجراء الله جل وعلا لنبيه عدة معجزات منها إخباره بالشاة، إخبار الشاة لرسول الله بأنها مسمومة. العلماء أخذوا من يعني إجابة من حادثة الشاة عدة فوائد، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات من جراء السم على الصحيح، فهو مات مسموما ومات عليه الصلاة والسلام شهيدا، كما جاءت في بعض الروايات أن المسموم يعتبر ماذا؟ شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين أمرين، بين الشهادة وبين ماذا؟ وبين النبوة عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يعتري عليه ما يعتري على سائر الناس. أيها الإخوة، كونه عليه الصلاة والسلام يموت من آثار السم يدل على بشريته، وأنه ليس كما يذهب بعض الناس على أن يسلم من طبقة كذا، وأنه نور، وأنه لا يتأثر بالعوارض الطبيعية من مرض ونحوه، وبل بعض ذهب بعض من الرسول لا يتألم أصلا، وأن تألمه هذا ظاهر. لا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. ولما دخلت عليه فاطمة وكانت تشتكي رأسها قالت ورأسها، قال بل أنا عائشة، بل أنا، قال بل أنا يا عائشة ورأسها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من آثار السم، كما جاءت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من أثر السم الذي أكلته في خيبر. هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على أن ذلك من آثار، وبدأ المرض معه كما سيأتينا في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، بدأ معه المرض بعد رجوعه من جنازة كان قد شهدها في البقيع. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة، وهي التي تأكل العذرة ونحوها، وألا يكل لحمها ولا يشرب لبنها. أيضا جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من تبر وزرع. من الفوائد جواز عقد المهادنة بشروط، بشروط هذه الشروط للإمام أن يلغيها ويعني يبطلها متى شاء. جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا ظهر منهم ما لا يحمد عقباه، أو نقض العهد، أو ظهر منهم إيذاء للمسلمين يرعى الإمام ذلك. جواز عتق الرجل لأملته وجعل عتقها صداقها. جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب لأنهم ماذا؟ لأنهم يذبحون بالطريقة الشرعية. وهذا الحديث أيها الإخوة وغيره من الأحاديث تدلنا على أهمية أن الإنسان أيها الإخوة يسعى بالخير، وأن يأخذ الفوائد والدروس والعبر ويطبقها في حياته. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد لديه سؤال بس سؤال تفضل. شو الشيخ في كرقادة شوف ها؟ تفضل. ذبائح الكتاب، حتى أفصل لكم أيها الإخوة، أهل الكتاب قديما كانوا يذبحون بمثل ذبائح المسلمين، وكانوا لديهم شروط مشددة في الذبيحة، حتى كانوا يعني يذبحون من الوهدة ويسمون ويعتنون. هذا قديما، أما حديثا الوضع اختلف. الوضع ماذا؟ اختلف. ف الواقع المشاهد الآن على أنهم لا يذبحون بنفس الطريقة التي كانوا يذبحون بها ماذا قديما. عندهم الصعق، وعندهم الحرق، وعندهم يعني الخنق، وعندهم طرق يعني كثيرة في الذبح لا يلتزمون بها بالضوابط الشرعية. قد ألف أحد الإخوة أيها الإخوة كتابا في هذا الباب مبينا فيها طرق وذبائح النصارى واليهود في زماننا هذا. اليهود لا، اليهود ما زالوا يلتزمون أيها الإخوة، خاصة الفرق يعني المتشددة منهم ما زالت تذبح بنفس الطريقة القديمة، بنفس الطريقة القديمة. أما عموم النصارى أيها الإخوة فكثير منهم الآن للأسف تحولوا من النصرانية إلى الإلحاد، فما باتوا يهتمون أصلا بدين النصارى الحقيقي في طريقة ماذا الذبح. وهذا ما حدا ببعض العلماء أنه يقول لا بد من أن تكون تلك الذبائح أو التي يؤكل منها تحت إشراف يعني مراكز إسلامية متخصصة في تلك البلدة التي أنت فيها، ممن يصرحون لك بأن هذه ذبائح ماذا؟ ذبائح إسلامية وشرعية ومعتمدة. حتى دخل بعض الدول الأوروبية حين قد تجد المطعم ليس بمسلم صاني، لكن هناك شهادة تجدها هكذا مدخولة، يشهد المركز الإسلامي أو قسم الفحص والمراقبة في مدينة كذا بأن هذا المطعم يستخدم مثلا ذبائح إسلامية شرعية معتمدة، يعني تذبح على طريقة أهل الإسلام. واضح؟ يجب التحري. هناك من يرى من أهل العلم يقول لا، كل سم بسم الله وكل، وهناك من يقول لا، لابد من التحري. وحقيقة من يقول بأنه لابد للتحري هذا أدق وأولى وأحرى، خاصة مع انتشار طرق الذبح الغير مشروعة بكثرة. هناك مصانع أيها الإخوة الآن تستخدم الغاز على ثاني أكسيد الكربون أو غيرها من أنواع يعني الغازات، مباشرة يطلقونها على الدجاج يختنق يموت، وما بعد ذلك يفصل رأسه أو تأتي مكائن يعني تفصل الرأس على الجسم وتنظف وتقطع وكل شيء من دون حتى أن لا تسمية ولا يعني حتى الذبح ما يكون من الوهدة أو من العنق، لا يكون بأي مشرط أو نحوه. وفق الله الجميع المحبة الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.